السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعنا معهم فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. نستأنف بعون الله تعالى هذه الدورة المباركة في تفسير كتاب الله تعالى مع سورة القلم، مع قول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. من مقاصد السورة إظهار علم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، تأييدا له بعد تطاول المشركين عليه. ومعنى الآيات نون، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقلم، وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم، وهذا يدل على مكانة القلم ومكانة الكتابة. فالقلم له شأن عظيم، ومن أراد أن تنتظم حياته فعليه بالقلم. فكثير ما تجد أصحاب الأعمال الهامة لا يفارقهم قلمهم، وإذا أردت أن ترتب يومك وترتب أسبوعك وترتب شهرك فعليك بالقلم. وأنا أنصح الإنسان الذي عنده كثير مشاغل أن يكون معه في جيبه نوت صغيرة كده يدون فيها ما يريد، حتى لا يملأ ذهنه بما يشوش عليه. فالخاطرة والفكرة والأمر الذي يشغلك دونه واكتبه. مطلوب مني كذا وكذا وكذا، خلاص أنا سجلته، خرج من هنا، صار الذهن فارغا. فبدل من أن تتزاحم الأفكار في داخل ذهنك، لا، فرغها في ورقة وجعلها مكتوبة أمامك، هنا ستستريح. فرب العالمين جل وعلا أقسم بالقلم لمكانته. قال وما يسترون، يعني ما يسترون بأقلامهم. ورب العالمين جل وعلا قال علم الإنسان ما لم يعلم. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالقلم له شأن عظيم، ومسألة الخط ومسألة الكتابة لها شأن كبير. لذلك إخواني، إذا خط الإنسان بيده وكتب خواطر تأتي في رأسه، فسيجمع بإذن الله عز وجل فوائد جمة قد يخلفها فينتفع بها غيره. فلو نظرنا مثلا في سير وحياة السلف ستجد عجبا، فإن ابن الجوزي ألف كتابا ماتعا أنصح بقراءته لمن أراد أن يتعلم في مدرسة الحياة، وسماه صيد الخاطر. كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي إنما ألفه عبارة عن خواطر، فكان يصيدها بقلمه. فالعلم صيد والكتابة قيده، فقد كان ابن القيم يصيد خواطره بقلمه ويسطرها. فإذا كان معك قلم وسطرت الخواطر والفوائد التي تلقاها في حياتك، سواء كانت فوائد دينية أو فوائد دنيوية، فستحصل بفضل الله عز وجل فوائد جمة، فقد تكتب جملة تحتاج إليها بعد سنوات بعد سنوات، فلا تفرط في أي كلمة تكتبها. أبو هريرة يقول ما أعلم أحدا أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان هذا الأمر قد يكون مبالغ فيه، فهريرة أكثر حفظا من عبد الله بن عمرو وأكثر رواية منه، أنه قال وكأنه يشير بذلك إلى فائدة الكتاب الذي تميز بها عبد الله بن عمرو. فهنا رب العالمين جل وعلا يقسم القلم لمكانته، وإشارة لنا لكي نهتم بشأن القلم. فالإنسان الذي تعود على حمل القلم إذا فارقه قلمه كأنه فارق شيئا يرتديه. فالقلم كالرداء، فالإنسان إذا خرج من بيته بغير رداء مثلا في الشتاء، خرج من غير الجاكيت، يحسني في حاجة ناقصة. كذلك من تعود على حمل القلم عندما يتمم على أشياء في عند خروجه، يتمم على حاجته كده، فكما أنه يتمم على المفاتيح ويتمم على النقود ويتمم على التليفون، يتمم على ومشكلة إذا لم يجد قلما تكون بالنسبة له ألم، فهو لا يستطيع أن يصير بغير قلم. لذلك أنصح به دوما في كل المجالات. ثم قال الله عز وجل إن لك لأجر غير ممنون، يعني إن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع، ولا منة به لأحد عليك. إخواني، من أراد أن يحصل الخير وأن يحصل الأجر فلا يظن أنه سيحصله بسهولة ويسر، فقد أجمع العقلاء من كل زمان على أن من أراد الراحة ترك الراحة، من أراد الراحة ترك الراحة. ففي أمور الدنيا من أراد أن يستريح في كبره تعب في شبابه، صح؟ حتى يحصل له مستقبلا معينا، أو يحصل له عملا معينا، أو وضعا اجتماعيا معينا ليستريح بعد ذلك. إذن هو سيتعب حتى يستريح. فمن أراد الراحة في الآخرة تعب في الدنيا حتى يحصل الراحة عند لقاء الله جل وعلا. فأنت تريد أن تحصل درجات وتحصل حسنات بغير تعب؟ لا. فعشان كده أن لك أجر غير ممنون في مسألة المعاناة. فالإنسان قد يتعب في تربية ولده، لكنه إن رباه على الصلاح كان في ميزان حسنات. قد يتعب في تربية زوجته، وقد يعاني بمسألة أن هو يكلمها مرة واثنين وثلاثة ويعظها ويذكرها، لكنها إن استقامت على ما قال فهي في ميزان حسناته. قد يتعب الإنسان مع جاره، مع أخيه، مع صديقه تذكرة له، قد تتعب، لكن ذلك بإذن الله عز وجل أنت مأجور عليه. فأي أمر تتعب فيه إذا كان لوجه الله عز وجل فاعلم أن هذا التعب ما ذهب سدى. ذلك رب العالمين يقول إن لك أجر غير ممنون، يعني غير منقوص. ثم قال وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه. طبعا هذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع فيه ربنا جل وعلا كل صفات الجمال في هذا المعنى على خلق عظيم. لم يقل وإنك لفي خلق عظيم، بل جعل صلى الله عليه وسلم فوق الخلق. لذلك إخواني، مسألة الخلق تنم عن دين المرء، وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل لا يعدل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فمن حسن الخلق أن تكون سهلا لينا، واسع الصدر، سريع العفو، بطيء الغضب. سن سهل ولين، أمور عندك بسيطة تسير بسهولة ويسر. لذلك إخواني، إن دققنا النظر في مسائل الرحمة من الله عز وجل، مسائل العفو من رب العالمين جل وعلا، نجدها مبناها على حسن الخلق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمح تجده سهل، إذا باع لك تجده سهل في مسألة المعاملات، لا يدقق معك ويغلظ عليك وصعب عليك الأمر. وإذا اشترى منك وجدته كذلك، وإذا اقتضى يعني إذا صار في أمور ليقضيها تجده سهل، سواء كان يقضي مصالح لنفسه أو يقضي لك أنت مصلحة، فتجده سهل. سمح، تخيل بقى أن هذا جزاء قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله. لذلك أدعو الإنسان الذي يبيع لك يحتاج منك إلى سماحة لرفع معنوياته. ولا تنسوا إخواني مسألة جبر الخواطر، مسألة أنك تجبر بخاطر إنسان، أنك تجد امرأة تبيع في السوق أو رجل يعني شيخ كبير يبيع في السوق فتبسم في وجهه وتثني على ما يبيع خيرا، هذا يرفع من معنويات. يعني ما شاء الله أنت وجدت مثلا تمر على بائع تقول له ما شاء الله البضاعة بتاعتك جميلة وحلوة، ده يعمل عنده إيه؟ نوع من ارتفاع المعنويات ويجبر بخطره. ولذلك سبحان الله مع النهي عن بغض الناس لأشيائهم، يا عم ده حاجة تعبانة تجاب الكلام ده، جاب الحاجات دي منين؟ ده منهي عنه. فرب العالمين جل وعلا قال لسان شعيب ولا تبخسوا الناس أشيائهم، ونحن مع ذلك بحسن الخلق نجبر بخاطر الناس ونثني على ما يبيعون، فإن ذلك يرفع من معنوياتهم. وضع نفسك أمام البائع إن كنت مشتري، وأمام المشتري إن كنت بائعا، ماذا كنت تريد أن تسمع؟ والله يا أخواني وحسن الخلق لا يكلف شيئا، فإن بسطت القول وتلطفت في الكلام مع هذا وذاك وقبلت الناس ببشاشة وطلاقة وجه وابتسامة ستدخل بذلك السرعة على قلوبهم. وأقول الابتسامة معدية، الابتسامة معدية. فأنت إن قابلتني وابتسمت في وجهي إن يحصل تلقائي هبتسم، مش مزاج غصب عنها هبتسم. إذا وجدتك مقبل علي تبتسم في وجهي بلا شك أني سأبتسم في وجهك، هذا أمر طبيعي. تمام؟ فاجعل من بشاشتك ومن ابتسامتك في وجوه الناس أمرا إلى علو الدرجات وارتفاعها وإلى تحصيل الحسنات من عند رب العالمين جل وعلا. وأقول إخواني من يحيا واسع الصدر فإنه يحيا في هناء عيش. الإنسان العايش في صدر واسع لا يحمل من أحد، مخه كبير كما نقول بيعدي عليكم صدقة بيعدي وبيكبر دماغه. أنا أسأل سؤال الآن، لو بلغك عن إنسان أنه سبك وشتمك فكأنك لم تسمع شيء، واحد بيقول لك فلان قال في حق عليكم صدقة، إنسان بلغك أن فلان قال في حقك كذا وكذا، فأنت كأنك لم تسمع شيء، عملت نفسك كأنك ما عرفتش حاجة وكبرت دماغك، من المستفيد؟ أنت المستفيد، خلاص أنت المستفيد بما أنت فيه من راحة. الإنسان الذي يحمل في صدره من الناس فهو يكره فلان ويبغض فلان وشايل من فلان وزعلان من فلان، من اللي تعبان؟ هو اللي تعبان. لكن أنت لما تكون الحمد لله الله عز وجل من عليك بسعة الصدر تكبير الدماغ، ما انت شايل في دماغك حاجة، فلان شتمك، فلان سبك، فلان كلام في حقك، فلان انتقص منك، عادي المشكلة، ولكنك سمعت حاجة. انت المستفيد والله في المقام الاول. الانسان الذي يحمل في صدره فيغضب من فلان ويبغض فلان، هذا يصيب نفسه بألم الهم والغم فيحمل بداخله الامراض البدنية والامراض النفسية. طبعا مع الدكتور محمد يفيدنا في القصة دي. تمام؟ فتلاقي عنده بقى عمال بقى يشيل وينكت في نفسه، عفوا، تلاقي بقى عنده بدري الضغط والسكر والامراض المزمنه، ليه؟ من كتر العصبيه. لا، خد الامور ببساطه خالص، ولو قابل اصعب الامور بابتسامه وبهدوء ستجد ان الامور تحل. تمام؟ وكما اقول ودونها، اشد شيء او اكبر شيء تعاقب به من اساء اليك ان تحسن اليه. أكبر شيء تعاقب به من أساء إليك أن تحسن إليه، فأنت ستتركه لضميره ليؤنبه وخلاص تراه. فتصور مثلا أنك أنت ماشي في الشارع فتجرأ إنسان عليك بسب أو شتم، قلت له جزاكم الله خيرا السلام عليكم، خسرت إيه؟ أو ما الذي انتقص هو منك؟ لا شيء. لكن تصور بقى أنك أنت رديت عليه، هنا الموضوع ابتدى ولا انتهى؟ كده ابتدى، نهايته إيه بقى الله أعلم، أنت لا تدري نهايته. لذلك إخواني مسألة حسن الخلق تنهي كثير من الخلافات. خلاص يا عم كيف فيش حاجة حصل، عاد واحد يقابلك وهو أخطأ في حقك فتقبله أنت بابتسامة وكأن شيئا لم يكن، خلاص المسألة كده صارت منتهية. فإذا أردت أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأسى به في خلقه مع زوجاته ومع أصحابه، بل والله مع أعدائه ومع المنافقين الذين يذوب، يعني سبحان الله كان يلقب عبد الله بن أبي بن سلول بأبي المنذر، كان هذا لقبه. أرضيك ما قال أبو المنذر، أبو المنذر سبحان الله يلقبه، والترقيب ده في رفع الإنسان. فأنا لو تصورت كده وعملت بحث كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، يمكن اليهود والمشركين أقل ضررا من من؟ من المنافقين. فمع علمه بنفاقهم إلا أنه أحسن المعاملة معهم. فتصور أن ترقى إنسان هو من أعدى أعدائك، قال الله عز وجل إذا وجدت إنسان كذلك قال ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لما إنسان ينابذك العداء قابله أنت بالأحسان. فبإذن الله عز وجل فعلت ذلك بيقين وحسبة الله عز وجل واعتمادا عليه ويقينا في وعده وفيما قال، فسينقلب من أساء إليك من أوليائك وممن يدافعون عنك ومن المقربين إليك. والله وهذا أمر محسوس مشاهد، فكثير من الحالات نرى إنسان في قمة الإساءة فإذا أحسن إليه انقلبت إساءته إلى إحسان. ذلك إخواني اجعل لكم من حسن الخلق مفتاحا للجنة، ففي أجر عال عند رب العالمين جل وعلا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والمعنى فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم المجنون بأيكم الجنون. إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله وأعلم المهتدين إليها، فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. المعنى فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به، تمنوا لو لا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين فيلينون لك ويلاطفونك. إخواني كلمة المداهنة، المداهنة يعني أن تتنازل عن أصولك ومبادئك الشرعية في مقابل أمر دنيوي، دي المداهنة وهي مذمومة بكل حال. وأقول واسمعوا، التنازل يبدأ بخطوة، التنازل يبدأ بخطوة. فإذا كنت في مكان وبدأت أنت بالتنازل فاعلم أن هذه البداية، فإذا تنازلت مرة تنازلت في كل مرة. ومن أمامك يضغط عليك عشان مين اللي يتنازل؟ عشان أنت اللي تتنازل. فأنت صاحب الأصول وأنت صاحب الحق، فأردت أن تقترب مع إنسان الأصل أنه هو اللي يعلى ولا أنت اللي تنزل؟ الأصل هو اللي يعلى، خلاص اجعلنا إذا اختلفنا في شيء اجعل لنا أصلا نحتكم إليه. قال الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول لك تعالى بقى اركن قال الله وقال رسوله على جنب وتعالى نتكلم بالراحة بينه وبين بعض، كيف يعني ازاي؟ فتجد على مر العصور من تنازل كان هو الخاسر في نهاية المطاف. فمن تعامل مثلا مع غير المسلمين من اليهود والنصارى وبدأ يتنازل ليقترب معهم، في النهاية هل يرضون؟ في حالة واحدة، قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى، مفيش ما تظن هم سيرضوا عنك. يعني من كان في مكان معين، يعني أعلم أحد إخواني أسأل الله القدير أن يحفظه ذهب إلى مكان عامل معين فطلبوا منه التنازل عن بعض الأمور، قال ممكن استقيل، مع أنه كان في مكان يحلم بها الكثير. لكن لا تظن أن التنازل عن شيء بسيط هنا سينتهي الأمر، لا، سيتم الضغط عليك حتى تنازل عن كل ما لا يريد من أمامك. لذلك سبحان الله كثير من العلماء يقولون عند أبواب السلاطين فتن كمبارك الإبل، ناس أصحاب الجاه وأصحاب المناصب وأصحاب الكراسي عندهم فتن. ليه؟ إنك سترى الخطأ بعينيك ولن تستطيع أن تنكر. أنت شايف غلط قدام عينك، وده في حد ذاته إيه؟ تنازل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنك شايف منكر يرتكب أمام عينك ولا تستطيع إنكاره. فعشان كده ابتعد كثير من العلم، بل تعجب أن بعض علماء الحديث رد رواية بعض الرواة قال وقد كان يدخل على السلطان. دي كل مشكلته، كل مشكلته رغم أنه ثقة ثبت حافظ، لكن مرة كده دخل على وزير، دخل على أمير، دخل على حد صاحب سلطان، راح أسقطه. عشان إيه؟ عشان دي ليه؟ يقولك ما دام دخل هنا يبقى لابد أن يكون تنازل، ولابد أن يكون فرط، ولابد أن يكون ضيع. فرب العالمين قال لرسوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فإذا تنازلت أنت أمامهم فلا تظن أنهم سيتنازلون، بل سيداهنونك ويظهرون لك أنهم معك، والأصل أنهم على خلاف ذلك. فإياك والمداهنة في دينك. وأقول إن تنازلت مرة، وأكرر ستتنازل في كل مرة، فاثبت على ما أنت عليه واعلم أن الله ناصرك. لذلك كثير من العلماء ينبه على هذا الأصل، ويقول يعني لا تقنع بكلامهم وإن زخرفوه لك بالقول، يعني بلاش تشدد وبلاش تزمد وبلاش، يعني خلي المسألة كده فيها مرونة، كلام كده تحس إنه كلام منمق وشكله حلو تمام كده، لكن لا، خليك على السبيل وخليك على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإياك والمداهنة. تمام، جزاكم الله خير يا دكتور. اخواني دكتور جزاكم الله خير يشير الامر، مساله توصيل الحق للناس بسماحه وسهوله ويسر وتحبيب الناس في الشريعه، وان انا اعطي الناس الدين شيئا فشيئا، هذا الطريق، وان يقف انسان امامك يريد ان يرد الحق وانك انت تتنازع عنه، هذا طريق اخر، فبينه متفاوت كبير. فانت انسان ممكن ترى هو حابب للدين والكلام ده كله، فانت تعطيه الاسلام شيئا فشيئا. فعمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافه قال له ابنه يا ابتي لما لا تعطي الناس الاسلام جمله؟ فعمر العزيز مسك بعد دوله بني اميه، فالدنيا رايحه خالص، فعمر بن العزيز يتدرج معهم، فقال يا بني اخاف ان اعطيهم الاسلام جمله فيتركوه جمله. واضحه؟ فالإنسان اللي هو حديث عهد أو يريد الدين ما ينفعش تحط كله في دماغه مرة واحدة. فتصور مثلا لو إنسان جاي لك كان مدخن ومدمن المخدرات والكلام ده كله، وبدأ يدخل المسجد، فأول ما دخل فأنت قلت له بطل تدخين وبطل مخدرات وبطل وبطل وبطل، هيعمل إيه؟ بالخلف در على طول، مش هيكمل معاك. لا، اتركه في المسجد واتركه يصلي، ومع الوقت سيرتفع إيمانه حتى يقبل الدين، هذا لا شيء فيه. لكن أنا أقول أنك تكون في مكان وخلاص وينكر عليك فعل الحق تم كده، ويريدون تنازلك عنه كلية، هذا مقصود تم كده. في هذه الحالة لا تتنازل، بل اثبت على الحق، ورب العالمين جل وعلا ناصرك ومؤيدك. قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. والمعنى ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير، كثير الاغتياب للناس، كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم، كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كثير الآثام والمعاصي، غليظ جاف، دعي في قومه لصيق. طبعا هماز مشاء بنميم، مسألة الغيبة يا إخواني من أسهل الأمور التي يتهاون بها الناس الآن، وهي من أسهل الأمور التي تنقل حسناتك إلى غيرك. من أسهل الأمور التي تنقل حسناتك إلى غيرك أن تذكر غيرك بما يسوء وبما يكره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن غيب قال ذكرك أخاك بما يكره، بشيء يكره. إخواني، أنت أولى بحسناتك من غيرك، حتى قال أهل العلم: إذا كان الإنسان مغتابا لا محالة، الإنسان خلاص كده كده عايز يتكلم في حق حد، فليغتب والديه. يعني أنت مش لاقي حد خلاص تتكلم في حقه، نفسك تتكلم في حق حد، تتكلم في حق مين؟ في حق والديك. ليه؟ هما أولى بالحسنات، عشان حسناتك تروحش لحد غريب، يبقى على الأقل خلص اللي خد حسنات أبويا ولا خد حسنات أمي، بقى تروح لحد تصور. فالمسألة جد خطير، وبخاصة إذا كان الكلام في أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله عز وجل. فلحوم العلماء مسمومة، فمن شمها مرض، ومن أكل منها مات قلبه، وابتلي بموت القلب ونعاذ بالله عند موته. وشيء بنظير يذكر. إخواني، لابد أن تعرف أننا كلنا بشر، نصيب ونخطئ، فلا تظن في نفسك السلامة وتظن في غيرك النقصان. من منا سلم من خطأ؟ من جلس ليجرح الناس يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، كأنه نصب حاكما عن الناس. والله لو انشغل بعيوب نفسه ما تفرغ لعيوب الناس. فمن تكلم وأطلق لسانه في عيوب الناس تجده خاويا من الداخل، سيء الخلق. وإلا فإن الإنسان لو كتب عيوب نفسه وأراد أن يتابعها وأراد أن يتخلص من عيب أسبوعي فسيموت قبل أن يصلح كل ما فيه من عيوب، صح؟ لكن بتجد غالبا إنسان متفرغ الكلام في أعراض الناس وذكر معايبهم، إنسان أصلا مليء بالعيوب. لذلك العلماء يقولون: كن كالنحلة ولا تكن كالذبابة. فالذباب لا يقع إلا على القاذورات، هناك أناس لا تقع عيونهم إلا على النقص، فينتقص فلان وانتقص فلان وانتقص فلان. لكن كن كالنحلة تقطف من كل بستان زهرة، وتقطف من الزهر الرياحين، لكن تجلس فلان تقول والله فلان فيه من الخير واحد اثنين ثلاثة. فالإنسان يا إخواني بحسب طبيعته. قال عتل بعد ذلك زنيم، يعني غليظ جاف بعي في قومه لصيق. ثم قال الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. المعنى: لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله، إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين. ثم قال الله: سنسمه على الخرطوم، يعني سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه. ومن فوائد الآيات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن. صفات الكفار صفات ذميمة يجب على المؤمن الابتعاد عنها وعن طاعة أهلها. من أكثر الحلف هان على الرحمن ونزلت مرتبته عند الناس. يقول ربنا جل وعلا:
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
ومعنى الآيات: إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين. ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله، فأرسل الله إليهم نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها، فأصبحت سوداء كالليل المظلم. فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح قائلين: اخرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثمار. وعن إخواني من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث، يعني علق اليمين على المشيء، فقال: والله لأفعلن ذلك إن شاء الله. لو لم يفعل كده لم يقع إيه؟ لم يحنث في يمين، لأنه علق الأمر على إيه؟ على المشيء. تمام. ثم قال الله عز وجل عنهم: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. والمعنى: فساروا إلى حرثهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض، يقول بعضهم لبعض: لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين. وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين، فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض: لقد ضللنا طريقها، بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها. تمام. فهنا أجاب الأعقل فيهم قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والمعنى: قال أفضلهم، كلمة الأوسط يعني الأفضل في بعض المواطن، فرب العالمين جل وعلا بيقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أفضل، فالوسطية يراد بها الأفضل ويراد بها منتصف الشيء، وهنا قال أوسطهم يعني أفضلهم، أفضل إخوة. ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حلمان الفقراء هل لا تسبحون الله وتتوبون إليه؟ فقالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا. فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب، قالوا من الذم: يا خسارنا، إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم، عسى ربنا أن يعبدنا خيرا من الحديقة، إنا إلى الله وحده راغبون، نرجو منه العفو ونطلب منه الخير، مثل هذا العذاب الحرمان من الرزق نعذب من عصانا، فعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه. ثم ذكر ربنا جل وعلا بعد ذلك حال المتقين، حال المتقين، فماذا قال ربنا جل وعلا عنهم؟ نعرف ذلك مشيئة الله تعالى غدا. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا، اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.